هذا هو الدرس الثلاثون من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ في الآية الواحدة والستين بعد المئتين وتنتهي بنهاية الآية الرابعة والسبعين بعد المئتين من سورة البقرة، وهي الآيات التي تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله. وتبدأ الآيات هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ونجد أن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات وضح للناس عدة أمور تتعلق بالإنفاق وبالصدقات. أول هذه الأمور وأهمها قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها أذى. أول شيء وضحه الله سبحانه وتعالى في مجال الصدقات هو أن الصدقة التي يدفعها من على الفقير أو إيذاء له صدقة غير متقبلة. هذا أول شيء وضحه الله سبحانه وتعالى، وضرب الله لذلك الأمثال، وسنرى الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى للصدقة التي ألحقت بالمن والأذى، والمثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للصدقة المتقبلة التي أنفقها صاحبها ابتغاء وجه الله. الموضوع الثاني الذي وضحه الله سبحانه وتعالى للناس هو ماذا ينفقون. بعض الناس ينفقون الشيء السيء الذي لا يقبلونه لأنفسهم والذي لا يرغبون فيه فيتصدقونه، وهو الذي سماه الله الخبيث. إن الله سبحانه وتعالى بين في هذا السياق أيضا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الخبثاء هم الذين ينفقون الخبيث ويتيممون الخبيث منه ينفقون، ولذلك فإن الله لا يتقبل نفقتهم. الموضوع الثالث الذي تحدث عنه الله سبحانه وتعالى هو نفقة السر ونفقة العلانية، وأيهما أكرم وأيهما أحسن وأيهما أكثر قبولا عند الله سبحانه وتعالى، نفقة السر أو نفقة العلانية. الموضوع الرابع الذي وضحته الآيات هو هل النفقة تكون على المسلمين فقط أم أنها يمكن أن تكون على المسلمين ومن عداهم من أهل الكتاب والكافرين. هذه كلها أمور وضحتها الآيات التي سنتناولها بالشرح والتفسير في درس اليوم إن شاء الله وقدر. أما الآية الأولى في سياق اليوم وهي قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. مثل يضربه الله سبحانه وتعالى للمنفقين في سبيله. هذا المثل أو كل مثل أو كل تشبيه فيه ركنان مشبه ومشبه به، فهذا المشبه به وهو السنبلة التي كان أصلها حبة واحدة ثم خرجت من الحبة الواحدة 7 سنابل، وكل سنبلة من السنابل 7 فيها 100 حبة. هذا المشبه به ليس معروفا ولا معهودا في دنيا الناس. لا نعرف أن هناك حبة أنبتت 7 سنابل، هذا غير معروف عند الزراع. كذلك لا نعرف ان هناك سنبلة واحدة انبتت 100 حبة، هذا ايضا غير معروف وغير مشاهد عند الزراع. اذا المشبه به امر خيالي ضخم، هو ان هناك حبة يمكن ان تنتج 7 سنابل، وفي كل سنبلة يمكن ان يكون 100 حبة. ان اي زارع او اي فلاح يسمع ان هناك تقاوي معينة او حبوب او حبات قمح معينة لو اشترى منها وزرع ارضه، فان ارضه ستنتج له من كل حبة 700 حبة. ان اي فلاح يقدم على شراء هذه التقاوي وزرعها فورا في ارضه، واي فلاح او اي مزارع يرفض مثل هذه التقاوي او مثل هذه الحبات التي تنتج الحبة منها 7 سنابل في كل سنبلة انها تحبة، انه فلاح من غير شك مجنون لا يعرف مصلحة نفسه ولا مصلحة زراعته. ان الله سبحانه وتعالى يقول ان عندي هذه الحبوب التي اذا زرعتها انتجت لك 7 سنابل واعطت السنبلة الواحدة 100 حبة، فاي انسان يرفض ان يزرع ارضه بهذه الحبوب؟ والله سبحانه وتعالى قال ان ذلك هو الانفاق في سبيل الله. فالذين ينفقون في سبيل الله انما يزرعون هذه الحبوب المنتجة التي تخرج كل حبة 700 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، يضاعف اضعافا كثيرة. فليست المسألة واقفة عند 700 حبة فقط او 700 ضعف فقط، ولكن الله يضاعف اكثر من ذلك بكثير لمن يشاء، والله واسع عليم. وكلما كانت انفاقك اكثر كلما كان فضل الله عليك في الدنيا والاخرة اكثر. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. عليم بمن ينفقون اموالهم في سبيله. فالقضية كلها تدور حول سبيل الله. فالذين ينفقون في سبيل الله هم الذين يأخذون الأجر، وليس كل منفق يحصل على هذا الأجر. كثير من الناس ينفقون أموالهم لكن لا يحصلون من وراء الإنفاق إلا على الفقر والتعاسة والسمعة السيئة. لكن الذين ينفقون في سبيل الله هم الذين يضاعف لهم الله الأجر. ولذلك جاءت الآية الثانية لتوضح هذا المعنى أكثر، فقالت الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهكذا تجيء الآية الثانية للتعريف، من هم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، وما هو سبيل الله، وكيف نعرف او كيف ننفق اموالنا في هذا السبيل. بين الله سبحانه وتعالى ان هؤلاء الناس ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. اذن هي 3 شروط: ان تكون هذه الاموال المقصود بها وجه الله، وانت تنفق قصد وجه الله سبحانه وتعالى، ثم لا تتبع نفقتك من، بان تمن على الفقير الذي انفقت عليه تقول له انا انفقت عليه، تقول له خيرك من بيتي، تقول له انا اطعمك، انا الذي كسوته. كل هذا المن محدث للنفقة. والاذى ايضا لانك تستغل هذا الفقير لخدمتك او تؤذيه في سمعتك او تؤذيه في كرامته مقابل انك انفقت عليه او تصدقت عليه. نلاحظ في هذا التعبير ان الله قال ثم، كلمة ثم تفيد الترتيب والتراخي، لم يقل الله سبحانه وتعالى فيتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، يعني ان المن والاذى جاء بعد الانفاق بفترة طويلة، يعني انت انفقت في هذا الشهر بعد شهرين او ثلاثة ابتدأت تمن عليه، ان هذا العمل نفسه محدث لعملك الصالح. فما بالك اذا كنت تنفق اليوم ثم تمن عليه في لحظتها او تمن عليه ثاني يوم، ان هذا اكثر احباطا للعمل. ثم يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، قوله تعالى ولا اذى يفيد ان المن وحده محدث وان الاذى وحده محدث. يعني لو ان الانسان ارتكب في حق فقير المن فقط حبط عمله، لا ثواب له في انفاقه على الاطلاق. ولو انه ارتكب الايذاء فقط بدون من، فانه يكون قد حبط عمله ايضا. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند من؟ عند ربهم. واذا كان اجرك عند الله فلا تخاف عليه، لانه اجر عظيم من ملك عظيم هو الله سبحانه وتعالى، لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم تجيء الآية الثالثة لتبين ان الله سبحانه وتعالى غني عن نفقات الناس وغني عن صدقات الناس. يقول الله سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. والله غني حليم. كلمة طيبة تقولها مغفرة تغفر بها لفقير، عفو تعفو به عن فقير اساء اليك، هذا كله خير من صدقتك الكثيرة التي تدفعها بإيذاء الفقير او إساء الاساءة اليه في سمعته. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى، والله غني حليم. ثم يوجه الله النداء الى الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. لا تكن صدقاتكم رياء كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. مثلين يضربهما الله سبحانه وتعالى. مثل للرجل الذي ينفق ماله رياء، ومثل للرجل الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله. الرجل الاول الذي ينفق ماله للرياء والسمعة، مثله كمثل صخرة كبيرة، هذه الصخرة عليها مجموعة من التراب، شيء من التراب، هذا الشيء من التراب غطى الصخرة فلا ترى. فالذي يرى هذه الصخرة التي عليها تراب يظن انها من الممكن ان تكون ارضا زراعية، يمكن زراعتها، لان التراب الذي غطى الصخرة يجعل الانسان يضلل. لكن لو نزل مطر غزير على هذه الصخرة فانه يكتسح التراب وتبقى الصخرة واضحة ليس فيها اثر للقدرة على الامداد، ويظهر جليا انها ليست ارض زراعية وليست مخصبة وليست منتجة. هذا المثل يضربه الله للرجل المرائي بنفقته. فهذا الرجال
وهو الثوب الشفاف الخاضع الذي يتستر به بعض الناس، والذي قال فيه بعض الشعراء: ثوب الرياء يشف عما تحته، فاذا اكتسيت به فانك عاري. فالذين يكتسون بثوب الرياء انما هم عراة في الحقيقة، وان بدا لهم انهم تستروا بثوب الرياء، لكن ثوب الرياء شفاف تافه لا يستطيع ان يستر عورة صاحبه. ولذلك فالذين يتسترون بثوب الرياء انما هم عراة وعوراتهم مكشوفة ولا يمكن ان يستروها. وكذلك الذين ينفقون رياء هم كالصخرة تماما، صخرة عليها شيء من التراب لا يمكن زراعتها لانها صخرة، وهذا التراب الموجود فوق وهو الانفاق المراعى به بقليل من الطل او بالوابل المطر الغزير الذي ينزل عليه يتسع هذا التراب، ثم تبدو الصخرة على حقيقتها ويبدو ان نفقته لم تنفعه بشيء. هذا هو المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للمنفق رياء. اما المثل الثاني وهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمنفق ابتغاء وجه الله، وكلمة ابتغاء وجه الله يعني طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى وطلبا لوجه الله سبحانه وتعالى ولمرضاته. هذا النوع ضرب الله له المثل فقال: ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة، حديقة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفا فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. المفسرين فسروا كلمة ربوة بالمكان العالي، المكان العالي، وقالوا ان الحديقة في مكان عالي يأتيها الوابل وهو المطر الغزير، فان لم يأتيها الوابل كفاية عليها الطل، كفاية عليها طل الفجرية لانها مثمرة قادرة على الاثمار. قول المفسرين ان المقصود بالربوة المكان العالي قول مردود، ذلك لان الحديقة اذا كانت في مكان عال فانه من الصعب ان يصل اليها الماء، لكن الله سبحانه وتعالى يقصد او يقول ربه يعني مكان قابل للزراعة، كما يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الاخرى: وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. ربت يعني قادرة على الربو والزيادة والنماء، فهذه ارض طيبة خصبة فيها حديقة. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل مطر فاتت اكلها ضعفين. ضعفين يعني ايه؟ يعني اتت اكلها اربع مرات، اربع مرات بالنسبة لحديقة اخرى في مكان غير صالح. ضعف مرتين والضعف الثاني مرتين، يبقى ضعفين يعني اربع مرات، اتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ويعود السياق مرة ثانية الى الصنف الاول، لان هذا الصنف كثير بل هو الصنف الغالب الاعم، وهم الذين ينفقون اموالهم للرياء والسمعة والمظاهرات الخادعة. يعود السياق اليهم مرة ثانية فيضرب الله لهم مثلا فيقول: أود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصارا فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سورة يقشعر لها البدن، إنسان عنده حديقة، هذه الحديقة من السمع والبصر تملأ القلب بهجة مجموعة من النخيل الضخمة من نخيل واعناب. معروف ان الحدائق لا تكون من النخيل والاعناب، ولكن لكثرة النخيل والاعناب في هذه الحديقة يخيل للرأي ان الحديقة كلها من النخيل والاعناب، لكن الله يقول له فيها من كل الثمرات مع النخيل والاعناب ايضا، ولها نهر خاص يسقيها تجري من تحتها الانهار، انهار تجري من تحت اشجارها وترويها ريا سهوا بدون جهد. كل هذا لهذا الرجل. ثم كبر هذا الرجل في السن، تذكرين ضعفاء اولاد صغار اطفال لا يقدرون على الكذب، لا يستطيعون ان يكتبوا لانفسهم ولا يستطيعون ان يطعموا والدهم. وفي لحظة فجائية حدث ما لم يكن متوقعا في تقدير هذا الرجل ولا في تفكيره، ان الحديقة اصابها اعصار فيه نار فاحترقت. جاء اعصار ناري حرق الحديقة وقضى عليها. لم يكن الرجل يتوقع هذا، ويا ليت الرجل كان في شبابه، اذا لاستطاع ان يعمل او يجدد مالا غير هذا المال الذي ضاع. لكن الآية تقرر ان الرجل اصابه الكبر، كبير في السن لا يستطيع ان يعمل ولا يستطيع ان يجدد مالا ولا ان يجدد شيئا يأكل منه ولا اولاده. وذرية هذا الرجل اما انهم من المرضى او من الاطفال لا يستطيعون ان يعملوا ولا يستطيعون ان يعينوا انفسهم فضلا عن ان يعينوا اباهم. انه موقف يبعث على الحسرة. وهكذا موقف الانسان الذي يتصدق رياء وسمعة ثم ياتي يوم القيامة وهو مرتكن على هذا الذي انفقه لعله يجده يوم القيامة. ثم لما وصل الى يوم القيامة واصبح ينظر امامه فلا يجد الا النار، وينظر على يمينه فلا يجد الا النار، وينظر على يساره فلا يجد الا النار، واصبحت النار تحاصره من كل اتجاه، واخذ يبحث عن نفقاته التي انفقها في حياته، فاذا بها لا وجود لها، واذا به يقال له ماذا فعلت في اموالك في دنياك، كما في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رب كنت انفق اموالي في سبيلك، فيقول الله له كذب، وتقول الملائكة كذب، انما كنت تنفق ليقال فلان منفق جواد سخي وقد قيل ذلك، ثم يؤمر به الى النار. وهذا واحد من ثلاثة تقول امنا عائشة رضي الله عنها، فهؤلاء اول من تسعر بهم النار يوم القيامة. اود احدكم كلمة يود يعني ايه؟ يود يعني يحب بشدة او يحب حبا كاملا. من الذي يحب هذا الموت؟ من الذي يرضى لنفسه هذه النهاية؟ ان يصبح سنه كبيرا وان يصبح عاجزا عن العمل وان يكون اولاده ضعاف غير قادرين على العمل، ثم يصاب فجأة بالافلاس، الافلاس التام الكامل. من الذي يريد ان يقف هذا الموقف؟ من الذي يريد ان تكون خاتمته بهذا الاسلوب؟ لا احد على الاطلاق يتمنى هذا، ولا احد على الاطلاق يود هذا. ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت؟ كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا هو الموضوع الثاني من موضوعات سياق حديث اليوم. والموضوع الثاني كما قلت لكم من قبل يتصل بنوعية النفقة. نوعية المال الذي تنفقه. هل تنفق المال الرديء الذي لا ترضاه لنفسك ولا ترضاه لأولادك؟ أم تنفق من الطيب الذي تشتهيه أنت وأولادك؟ لقد كان سلفكم أيها الناس حينما يرى الواحد منهم أن شيئا من ماله شغله أو شيئا من ملابسه شغله أو شيئا من طعامه شغله وأحبه أكثر مما ينبغي فإنه يبدأ بهذا الشيء ويتصدق به حسبة لوجه الله سبحانه. إن هؤلاء الكرام من سلفنا رضوان الله عليهم كانوا يتصدقون بأغلى الأشياء عندهم وأحب الأشياء إليهم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذا النص يفيد أن على الإنسان أن يتصدق من كل شيء مما كسبتم من طيبات ما كسبتم من كل مكاسبك سواء كان مرتب او غير مرتب كل كسب يدخل جيبك تنفق منه ومن طيبات ما اخرجنا لكم من الارض من جميع الاشياء التي تخرجها الارض قمح او غير قمح او بترول او ذهب كل ما تخرجه الارض تنفق منه من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. وتأمل قوله تعالى مما اخرجنا لكم. فالله هو الذي اخرج وهو الذي اعطى وهو الذي امرك بان تنفق. فمما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. لا تتيمم النوع الخبيث مما اعطاك الله. ثمرة غير ناضجة. ثمرة مشوهة. ثمرة مصابة. تجمع هذا كله ثم تجعله حق الفقير ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه. لو انك ذهبت الى السوق لتشتري شيئا من الثمار برتقال او شيء من هذا القبيل ثم وضع لك التاجر هذه الثمرات المصابة فانك لا تقبلها على الاطلاق الا اذا غشك التاجر ووضعها لك في الصفقة دون ان تدري الا ان تغمضه فيه يعني خدته انت مغمض لا تستطيع ان تكتشفها. اذا كنت لا تقبل ان تأخذ هذه الثمرة المصابة او المريضة فكيف تقبل ان تعطيها للفقير؟ اليس الفقير انسانا مثلك؟ أليس يحس بالطيب والخبيث كما تحس أنت؟ لماذا تؤذي مشاعره هكذا؟ لماذا تلقي عليه أشياءك الخبيثة؟ لماذا تستغل حاجته؟ فتستغل جوعه؟ لتستغل ضياعه؟ فتذله بهذا الأسلوب؟ لماذا تفعل هذا؟ مع أن الله لم يعاملك بهذا الأسلوب. الله يعطيك الطيب وانت تعطي للاخرين الخبيث. هذا اسلوب يليق بانسان يعقل او بمسلم مهذب. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا، متأمل تأمل جيدا واعلموا ان الله غني حميد، غني عنكم وعن صدقاتكم. واعلموا ان الله غني حميد، غني عنكم وعن صدقاتكم. وليس في حاجة الى هذه الصدقات، ان هذه الصدقات في الحقيقة لكم انتم، اجرها لكم انتم، يخلفها الله عليكم انتم، يخلفها الله عليكم انتم، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تغنموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغضبوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. ما هو السبب في هذا؟ ما هو السبب الذي يجعل الناس يؤثرون انفسهم بالطيب ويقدمون للفقير الخبيث؟ ما هو السبب؟ ان هذه صناعة الشيطان، ان هذه وسوسة الشيطان، ان هذا هو تعليم الشيطان، ان هذا هو وعد الشيطان. واسمعوا ماذا يقول الله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. اذا الاستحاذة هو عمل الشيطان. يأتي الشيطان الرجل ويقول له تنفق هذا الطيب، ماذا يبقى لك ولأولادك؟ ستفتقر، ستكون مفلسا. هذه لغة الشيطان. وكم من الناس صدقوا الشيطان وكذبوا الرحمن؟ كثيرون كثيرون صدقوا كلام الشيطان ووسوسة الشيطان وآمنوا فعلا أنهم لو أنفقوا الطيب لأفلسوا ولخربت بيوتهم. الله يقول وأصدق القائلين: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ما هي الفحشاء؟ أظن أن الفحشاء في هذا السياق معروفة وهو البخل. إن الله سبحانه وتعالى يسمي البخل فحشاء. إن الرجل البخيل رجل داعر، رجل عاهر، رجل فاجر. ان الله سبحانه وتعالى يعتبر او يسمي تصرف البخيل يسميه فحشاء، لان رأس كل فحش ورأس كل ضلال ورأس كل انحراف هو البخل. فالرجل البخيل تجد سلوكه منحرفا، اولاده منحرفين ذكورا واناثا، لانه بخل على اولاده وبخل على بناته. خرجت بنته الى الشارع تبحث عمن يعطيها، تبحث عمن يبذل لها مالها، عمن يؤتيها ملابسها وما تحتاج اليه. وهؤلاء البخلاء هم الذين سببوا كل الازمات في المجتمع. ولذلك يقول علي بن ابي طالب: ان للفقراء حق في اموال الاغنياء، فما جاع فقير الا بما سحره غني. اذا وجدنا فقيرا جائعا فعلينا ان نؤمن ان هناك غنيا مجرما. اذا وجدنا انسانا لا يجد طعاما لبطنه، نؤمن ان هناك انسانا اخر لا يجد بطنا لطعامه. اذا وجدنا انسانا لا يجد ما ياكل، فاننا نجد انسانا اخر يرمي احسن الطعام لارض الكلاب. ان في ارض الله اليوم كلاب تاكل ارقى مما ياكل بكر. هذا نراه. لماذا نقول كلاب تاكل ارقى مما ياكل بكر؟ ان هناك كلاب معينه في ارض الله على الدرجه الاولى، كلاب تاكل كموظف الدرجه الاولى تماما. في الوقت الذي نجد كثيرا من الناس يجدون ما يأكلون ولا يجدون ما ينفقون، بل لا يجدون قبورا يأمون اليها ويموتون فيها. وهذه الكارثة. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى تصرف البخلاء سماه فحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. بعض المفسرين فسر الفحشاء بأنها البخل، وهناك مفسرون معاصرون فسروها تفسيرا جيدا، قالوا ان الشيطان يضرب البخيل ضربتين متوازيتين في وقت واحد، ففي الوقت الذي نرى الشيطان يحرض البخيل على البخل نجده يحرضه على الفحشاء وانفاق امواله في الفحشاء. فناخذ في حياة بعض الناس نراه ونحسه، اذا دعوت بعض الناس الى الانفاق في سبيل الله تعللوا واعتذروا بالمعاذير التي لا تنتهي، لكن اذا دعوتهم لحفلة ساهرة ينفق فيها في الليلة الواحدة عشرات الجنيهات، فانك تجدهم يسرعون اليها مهطعين لا يعقلون الى اين هم متجهون. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه ففضلا. تأمل التعبير الكريم، مغفرة نكرة، نكرة مغفرة. واذا كانت العبارة نكرة فان النفس تذهب فيها كل مذهب، مغفرة كبيرة، مغفرة عظيمة، مغفرة واسعة. هذه اولا. ثم انه يقول مغفرة منه، منه من الله يعطيك مغفرة منه، واي شيء اعظم واكرم من ان تكون المغفرة من الله سبحانه وتعالى. مغفرة منه هذا في الاخرة، وفضلا هذا في الدنيا. فضل ايضا نكرة يعني فضل عظيم واسع. فالله سبحانه وتعالى يعد المنفقين في سبيله بالمغفرة في الاخرة وبالفضل في الدنيا. وهذا الوعد موجود في القرآن الكريم، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول ما من يوم تطلع شمسه على ابن ادم الا ومعه ملكان، يقول احدهما اللهم اعط كل منفق خلفا، ويقول الاخر اللهم اعط كل منفق تلفا. والله يعدكم مغفرة من وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب. يعني ايه هو الحكمة؟ اختلفوا في تعريف الحكمة، لكن كل الخلافات بتقول الى الحكمة هي النور الذي به يفرق الانسان في قوله وعمله بين الحق والباطل. اذا تصرفك يكون حق، كلامك يكون حق، هذه حكمة. طيب لماذا تجيء هذه الآية في هذا المكان؟ لان في الآية قبلها وعد من الشيطان ووعد من الرحمن. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الله يعدكم مغفرة منه وفضلا. كيف افرق بين ما هو من الشيطان وما هو من الرحمن؟ ونحن نعرف ان في كل انسان منا، كل انسان فيه لمتان، لمتان، لمة من الملك ولمة من الشيطان. يعني بيعتري تفكيرنا اتجاهين، اتجاه شيطاني واتجاه ملائكي. الشيطان يأتينا فيوحي الينا، والملائكة
تلهمنا ايضا. الشيطان ماذا يقول لنا؟ يعدنا بالشر. الملك ماذا يقول لنا؟ يعدنا بالخير. لكي تبصر، لكي ترى، لكي تفرق بين ما هو شيطاني وبين ما هو ملكي، اذا فانت في حاجة الى الحكمة. الحكمة هي النور التي يلقيه الله في قلبك فترى وتبصر وتفرق بين ما هو شيطاني وبين ما هو من الله سبحانه وتعالى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله يعطي الحكمة من يشاء، يعطي الحكمة ويعطي هذا الفيصل لمن يشاء. وقد قال بعض المفسرين ان الحكمة هي القرآن، والقرآن فيه الحق الذي لا شك فيه، وقد فرق القرآن بين ما هو من لمة الشيطان وبين ما هو من لمة الملك. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. اساس الحكمة ايه؟ اساس الحكمة العقل. فالذي عنده عقل يستطيع ان يصل الى الحكمة، ومن لا عقل عنده لا حكمة عنده، وما يذكر الا اولو الالباب. ثم يقول الله سبحانه: وما انفقتم من نفقة ولو كانت صغيرة او نذرتم من نذر وان كان صغيرا فان الله يعلمه ويطلع عليه. واذا كانت النفقة لا تجوز الا في سبيل الله، خد بالك، اذا كانت النفقة لا تجوز الا في سبيل الله فكذلك النذر لا يكون الا لله، ومن نذر لغير الله فقد كفر. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر لغير الله فقد كفر. اللي بينذر للسيد البدوي كافر، كافر بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. مهما قال تجار المقابر والمنتفعون على حساب المقابر ان هذا حق، فهم ايضا كفر، بل هم اشد كفرا وفجورا، لانهم يعللون الكفر. كل صناديق النذور وكل القوامين عليها وكل سدنتها كفر، بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر لغير الله فقد كفر. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله لا السيد البدوي، من اللي يعلم؟ الله. لا السيد البدوي لا يعلم شيئا، فان الله يعلمه. وما للظالمين من انصار. وهنا تبدأ القضية الثالثة، وهي قضية ايهما احسن، ان ننفق سرا او ننفق علانية. يقول الله سبحانه: ان تبدوا الصدقات فنعما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ان تبدوا الصدقات كويس، واحد يتصدق علني كويس، ماذا ما يقصد الرياء ولا الخداع، ربما يكون قصده من النفقة العلنية تحريض الناس على الانفاق. لكن الانسان اللي بينفق سرا فهذا احسن، وده الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله. ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه او لا تعلم يساره ما تنفق يمينه، ما يعرفش ايده الشمال مش عارفه ايده اليمين بتعمل ايه، وهذا مبالغة في التخفي وفي التستر حتى لا تجرح كرامة الفقير او حياء الفقير. بعض المفسرين قال: الصدقة اذا كانت في امور عامة لا تتصل بانسان بذاته فيكون الجهر بها كويس، اما اذا كانت متصلة بشخص معين فقير معين فالتستر او ستروها اولى. وبعضهم قال ان النفقة او الصدقة اللي هي فيما عدا الزكاة فالسرية فيها اولى، اما الزكاة الشرعية فاعلانها، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث قضاة للزكاة وعمال على الزكاة يجمعونها من الناس، وحتى لا يدعي بعض البخلاء انهم يخرجون الزكاة وهم لا يخرجونها، لان عمر بن الخطاب لما طالب بالزكاة ومنعها قوم حاربهم وقال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، في الوقت الذي يقول له عمر يا ابا بكر والله لو اجتمعوا علينا صباح نهار لم نلتقي في مسائل، لان اكثر العرب منعوا الزكاة ولم يبق الا مكة والمدينة. قال له يا عمر اجبار في الجاهلية خوار في الاسلام، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ان تبدوا الصدقات فنعمة هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يكفر عنكم من سيئاتكم، مش هيكفر جميع السيئات، لا بعض السيئات، لان الصدقة ليست هي كل الاعمال التي ينبغي ان يعملها المسلم التي تكفر سيئاته، فهو مطالب ايضا بالجهاد ومطالب بابواب كثيرة من ابواب الخير، وكل باب من هذه الابواب يكفر بعض السيئات، يكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. القضية الرابعة من قضايا سياق درس اليوم هي هل الصدقة تكون للمسلم فقط او يمكن ان يتصدق الناس على الكافرين او على اهل الكتاب؟ يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. هذه الآية من اسرار اعجاز الاسلام وعظمة الاسلام، ان الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لماذا تمنعوا المال عن الكافرين واهل الكتاب؟ لماذا اعطي الكافرين اعطي اهل الكتاب، لماذا لا تعطيهم؟ انا اعطيهم اذا كان الله يعطيهم. كثير من الناس يستغربون لهذا الكلام، يقولون كيف ننفق على اهل الكتاب وكيف ننفق على الكافرين، فقراء الكافرين وفقراء اهل الكتاب كيف نعطيهم، بينما الله سبحانه وتعالى يعطي الجميع وهو ولي الجميع ويرزق الجميع، فكيف تبخل انت؟ ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واسمعوا ما يقول واعجبوا لما يقول هذا الرسول الرحيم، يقول وفي كل ذات كبد رطبة اجر، في كل ذات كبد حتى لو كان كلبا فيه اجر. وانتم تعلمون ان الرسول الرحيم قال دخلت امرأة النار في هرة، في قطة، امرأة تدخل النار بسبب قطة، وبغي تدخل الجنة في كلب، او كافر يدخل الجنة في كلب، او رجل يدخل الجنة في كلب. فنجد ان المرأة التي دخلت النار في هرة حدثتها فلا هي اطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من فشاش الارض، حدثت الاسرة، وهذا يحدث كثيرا، حدثت اوضة لحد القطة ما ماتت جوعا، ليه عملت كده؟ دخلت النار. الرجل الثاني رجل له ذنوبه واثامه، مر فوجد كلب يلعب من العطش، فخلع نعله، خلع جزمته، ونزل ملى الجزمه ميه، وطلع ادى للكلب شرب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الله له فسكر له فغفر له. فنظر الله له فشكر له فغفر له. في كل ذات كلب رغبة الأجر. اذا يحل او يصح ان تعطي اهل الكتاب ومن كان كافرا، لان اسماء جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بنت ابي بكر وقالت له ان امي جاءت تزورني وهي مشركة، افاعطل امي؟ قال نعم صلي امك. لكن بالنسبة للزكاة وزكاة الفطر لا تحل لغير مسلم، الزكاة وزكاة الفطر، لكن الصدقات النوافل والنفقات تصح لهم. لكن بالنسبة للزكاة المطلوبة وبالنسبة لزكاة الفطر فإنها لا تحل لهم. ما هي الزكاة؟ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم تبين الآية موضوعا آخر لمن تكون النفقة، من هم الناس الذين يتقبلون النفقة. وهنا يحدثنا الآيات عن أهل الصفة. أهل الصفة عبارة عن مجموعة مكونة من 400 وقيل 300، لكن الأسماء المعروفة منهم 100 فقط. أهل الصفة جماعة تركوا أموالهم وتركوا ديارهم فرارا إلى الله وهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كان مكانهم إلى جوار المسجد، لأن كثير من الناس النهاردة بيقولوا عاوزين نبقى زي أهل الصفة. فاهمين إن أهل الصفة مجموعة من الترابلة كانوا رايحين علشان ياكلوا ويشربوا ويناموا جنب الجامع ويقروا قرآن بالفلوس. حاشا لله أن يكون أهل الصفة المجاهدين في هذا المسجد. إن الله سبحانه وتعالى يصفهم بخمس صفات، فيقول للفقراء الذين أخرجوا أحصروا في سبيل الله، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله فهم محصرون. أنت عارف إن الحج المحصر هو الذي انقطع به الطريق لم يستطع إكمال الطريق، فهؤلاء الفقراء محصرون يعني انقطعت العلاقة بينهم وبين أموالهم. عندهم أموال بس سابوها الناس وهجروا وأصبحوا هنا محصرين، ما عندهمش قدرة على تناول هذه الأموال ولا الوصول إليها. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وكان سبب الإحصار أنه في سبيل الله أيضا لأنهم هاجروا في سبيل الله. الصفة الثانية لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما هم مش عارفين يتكسبوا، ما عندهمش القدرة على التكسب، فيهم إصابات أو عجز عن التكسب، لا يستطيعون ضربا في الأرض. الصفة الثالثة يحسبهم الجاهل أغنياء بلا التعسف. لما تشوف عجزتهم وأنهم لا يسألون ولا يطلبون منك تحسبهم الجاهل. يعني إيه؟ مش الجاهل يعني مش عالم، لا، الجاهل بحالهم الذي لا يعرف حالهم. يحسبهم الجاهل بحالهم الذي لا يعرف حالهم اغنياء من التعصب، لانهم كلهم عفة. تعرفهم بسيماهم، لو تأملت وشهم شوية هتعرف انهم بخورة، هتشوف الزبون والضمور وكفرة الوجه كل هذا والجوع الزاد عليهم، ده كله يجعلك تعرف لو تأملت قليلا هتعرف ذوب فقراء. تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس الحاجة، يعني لا يسألون الناس حكاية انك ما تسألش خالص، مش معقول طب انا اعرف انك عامل ازاي لازم تقول لي، انما لا يسألون الناس الحاجة، مجرد سؤال، ان اعطاه اعطاه، ما اعطاه خلاص. لا يسألون الناس الحافا يحسبهم الجاهل اغنياء للتعفف، تعرفهم بسماهم لا يسالون الناس الحافا، اولئك لهم من فقراء الذين اغفروا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. ثم تختم الايات من الايه 74 بعد 200 بقوله تعالى: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دعوة عامة للإنفاق بالليل وبالنهار في السر وفي العلن، بحيث يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا يشيع فيه الخير ويشيع فيه المعروف وتشيع فيه المحبة بينه، يكون في المجتمع أغنياء لكن غير فقراء، ويكون في المجتمع فقراء لكن غير متواجدين. اذا ساد هذا المجتمع او اذا حصل هذا المجتمع فهو المجتمع الذي يرضاه الله ويبارك الله سبحانه وتعالى.